الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه أن قسم الاجتهاد إلى المطلق والتجزئ، وقلنا بأن المنقسم، أن معنى الاجتهاد المنقسم إلى هذين القسمين، وبمعنى الملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي. وقلنا أن المصنف تعرض بعد هذا التقسيم إلى جملة من أحكام الاجتهاد المطلق، وكان الحكم الأول الذي تعرض له المصنف للاجتهاد المطلق هو إمكانه ذاتا ووقوعه خارجا، ولذا قال قدس سره ثم أنه لا إشكال في إمكان مطلق وحصوله للأعلام. وقد بينا أنه هل هنالك محذور في عدم إمكانه الذاتي للاجتهاد المطلق، وقلنا بأن الاجتهاد المطلق ممكن ذاتا، بل هو ممكن وقوعا، بل هو واقع، فخير دليل على الإمكان هو الوقوع، فلا يلزم منه محذور، لا يلزم من إمكانه أو من وقوعه محذور في المقام. لكن في المقام قد يورد إشكال، وحاصله أن الاجتهاد، أنتم قد قلتم بأن الاجتهاد حاصل، الاجتهاد بمعنى الملكة، اجتهاد المطلق بمعنى الملكة التي يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام، هذا قلتم بإمكانه ووقوعه للأعلى. نقول في الحقيقة أن الاجتهاد المطلق غير حاصل لأعلام الطائفة، أعلام الطائفة ليسوا بمجتهدين مطلقين، فضلا عن غير أعلام الطائفة، وذلك لما نجده في كتب الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، حيث أنها مملوءة في عدم التمكن من تعيين الحكم الفعلي في بعض المسائل. مثلا نقول أن المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه المعدود عندهم بإسطوانة الفقه، هذا في الحقيقة لقبه يكشف عن مقامه العلمي، يعبر عنه بإسطوانة الفقه، قد تردد في كثير من المسائل، حتى أن بعضهم في الحقيقة، أي بعض الأصحاب، حرر كتابا في تردداته قدس سره، وبين هذه الترددات. إذن في الحقيقة أن المحقق رضوان الله تعالى عليه الذي لم يتمكن من تعيين الحكم الفعلي، بل تردد في كثير من المسائل، هذا لو لم يكن مجتهدا مطلقا فعلى الاجتهاد المطلق السلام، يعني ماكو واحد بعد أن يقال بأنه هو مجتهد مطلق. إذن يتبين من عدم التمكن من تعيين الحكم الفعلي في كثير من المسائل أن الاجتهاد المطلق غير حاصل للأعلام، هذا المحقق غير حاصل له، فكيف بغيره؟ إذن لو كانوا مجتهدين بالاجتهاد المطلق لما صرحوا في كتبهم بعدم التمكن من تعيين الحكم الفعلي، ولا ترددوا في بيانه، فهذا خير دليل على عدم حصول الاجتهاد المطلق لأعلام الطائفة فضلا عن غيرهم. فحتى لو قلنا بإمكانه ذاتا، أي الاجتهاد المطلق ممكن ذاتا، إلا أنه ليس بواقع. هكذا يمكن أن يورد إشكالا في المقام. قلنا في الجواب عنه أن تصريح الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، تصريحهم بعدم التمكن والتردد في بيان الحكم الفعلي، يعني عدم التمكن من تعيين الحكم الفعلي والتردد فيه في بعض المسائل، هذا إنما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي، هذا إنما هو خصوص الحكم الواقعي، هم لا يمكن لهم، لا يتمكنون من تعيين الحكم الواقعي أو يترددون فيه. وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري فلا تردد فيه في الحقيقة، بل أي يعني الحكم الظاهري الذي قامت الحجة عليه فلا تردد فيه، فإن مقامهم أجل من ذلك. إذن في الحقيقة التردد وعدم التمكن من تعيين إنما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي، أما بالنسبة إلى الحكم الظاهري الذي قامت عليه الحجة عندهم فلا تردد فيه في الحقيقة. واضح؟ إذن نقول أن السبب في تصريحهم في كتبهم بعدم التمكن من تعيين الحكم الفعلي، تصريحهم بهذا والتردد فيه له مناشئ، له أسباب، ونحن نذكر بعض الأسباب. لماذا هم يقولون هذه المسألة في حكم هذه المسألة تردد، أو في هذه المسألة يمكن الرجوع فيها إلى الغير وأشباه ذلك؟ لا يفتون بالنسبة إلى الحكم، بالنسبة لا يفتون ولا يعينون بالنسبة إلى الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري. نقول الأول، السبب الأول هو عدم الظفر بالدليل الاجتهادي على الحكم الواقعي بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم. فهم يفحصون عن الدليل الاجتهادي عن الحكم الواقعي بمقدار اللازم ولكن لم يظفروا به، أو يكون الدليل عندهم مجمل، أو يكون الدليل أو يتعارض في الحقيقة الدليل الاجتهادي على الحكم الواقعي مع عدم وجود مرجح في البين، ماكو مرجح في البين. فلما لم يصفروا بالدليل، يعني فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين وعدم وجود مرجح في البين، هذا كله بالنسبة إلى الحكم الواقعي، فيفتون بالتردد أو يقولون في هذا الحكم تردد أو لا يتعين فيه الحكم الواقعي. وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري في الحقيقة فهو الفعلي، فلا تردد فيه عندهم. لماذا؟ لأنه نقول إما في مورد فقدان الناس فيمكن الرجوع عندهم، يفتون إما على طبق الاحتياط أو على طبق البراءة. وأما في مورد إجمال الناس وكان موردا للشك في المكلف به فيحكمون بالاشتغال العقلي بالجمع بين الأطراف فعلا أو تركا. إذن في مورد الشك في التكليف يكون موردا، وهو مورد فقدان الناس، موردا لمن أو إجماله، إجمال النص بحيث ليس له معنى أصلا، لا يمكن أن يستحصل منه معنى. في هذين الموردين يحكمون بالحكم الظاهري متعين عندهم، إما على وفق البراءة أو على وفق ماذا؟ أو على وفق الاحتياط. وفي مورد الشك في المكلف به لا في التكليف يكون موردا للاشتغال العقلي بالجمع بين أطراف ماذا؟ بين أطراف متعلق التكليف المعلوم بحسب الإجمال، إما فعلا بأنه يأتون بجميع الأطراف أو تركا بأن يتركون ماذا؟ جميع الأطراف. وأما في مورد تعارض النصين، في مورد تعارض النصين وفقدان المرجح في البين، صحيح لا يتعين لديهم لأنه لا يترجح أحد الخبرين على الآخر، فلا يتعين لديهم الحكم الواقعي، ولكن يمكن أن يأخذوا بماذا؟ يمكن أن يأخذوا بأحدهما بمقتضى التخيير الظاهري المدلول عليه بالقاعدة الثانوية، وهي أدلة ماذا؟ أدلة التخيير الدالة بين المتعارضين. إذن من هذا نفهم أنه بحسب هذا السبب الأول أن التردد وعدم التمكن من التعيين ليس لمطلق الحكم الفعلي، إنما هو لخصوص الحكم الفعلي الواقعي، خصوص الحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري فهو متعين عندهم، هذا هو السبب الأول. تفضل سيدي.
بالنسبة للأحكام الفقهاء بالرسالة العملية هي أغلبها ظنية يعني مو واقعية.
شوفوا سيدنا، جانا نتكلم إحنا إحنا في الحقيقة لما نقول عندنا قطع تارة بالحكم الواقعي، عندنا إمارة على الحكم الواقعي، هذا في الحقيقة نقول هذا هو حكم الله الذي دل عليه الدليل الاجتهادي، هذا الحكم الواقعي. نعم في مورد المخالفة نقول نحن معذورين، بس هذا نقول ماذا؟ هذا نقول حكم الله الواقعي. نعم يتبين بعد ذلك أن هذا في مقابل حكم ظاهري، وموردا للأصول العملية مثلا، موردا للأصول هذا حكم ظاهري، أما هذا نقول هذا دليل اجتهادي قد يكون قطعنا ما مطابق للواقع.
قد ما حملنا على يعني نفس المحمل هذا، احنا قلنا السبب الأول هو عدم الظفر بالدليل
الواقع. الاجتهادي إما يعني عدم الظفر به يعني شقدانه أو إجمال الدليل دليل اجتهادي أو تعارض النصين مع عدم وجود مرجح به، فحينئذ لم يتعين، تقول هذا حكم الله الواقعي. نعم هذا حكم الله واقعي، أي ما أدى إليه الدليل الاجتهادي، أما أنه قد يطابق لأن الإمارة تكشف عن الواقع، فقد تطابقه تارة وقد تخالف. في صورة المطابقة يكون هنالك جعل الحجية، هو جعل الطريقية أو المنجزية والمعذرية، هذا الذي ذكرناه سابقا، هذا هو السبب الأول الذي دعاهم إلى التردد في رسائلهم وعدم بيان حكم الله الواقعي. السبب الثاني هو يرجع إلى عدم التمكن والتردد في الحكم الواقعي إلى تورعهم رضوان الله تعالى عليهم، فهم في الحقيقة لم يظفروا بالدليل الاجتهادي الكاشف عن حكم الله الواقعي، ولكن لتورعهم فإنهم يشككون بأنفسهم بأنهم لم يفحصوا بالمقدار اللازم، لعله هنالك دليل اجتهادي كاشف عن حكم الله الواقعي لم يطلعوا عليه، ولذلك لا يفتون على طبق الحكم الظاهري، لا يعملون على وفق البراءة أو على وفق الاحتياط وأشباه ذلك من الأحكام الظاهرية، بل إنما يقولون شنو بالتردد أو بالاحتياط الوجوبي وأشباه ذلك. وهذا المعنى من الإشكال والجواب عليه قد أشار إليه قدس سره بقوله هكذا: وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي. لأجل سبب شنو هذا؟ مو الحكم الظاهري، لأجل عدم دليل اجتهادي مساعد في كل مسألة عليه، ما عندي دليل اجتهادي على كل مسألة، أو عدم الظفر به، عدم الظفر بالدليل الاجتهادي بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، وتورعهم عن الفتيا لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع كما تدعون بأن الاجتهاد المطلق حاصل. لا، هذا الاجتهاد المطلق حاصل، والترديد ترديد في الحكم الواقعي، سببه له مناشئ، أما الحكم الظاهري فهو واضح لديهم. وأما بالنسبة إلى المسألة وحكمها الفعلي، أي الحكم شنو الفعلي راح يصير، الحكم الظاهري على وفق البراءة أو الاحتياط أو التخيير بين الخبرين المتعارضين أو الاحتياط العقلي أو الاشتغال العقلي في الجمع في مورد الشك في المكلف به، زين، جمعا بين الأطراف فعلا أو تركان. وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلي، أي حكم المسألة، حكمها الفعلي لتلك المسألة، فلا تردد لهم فيه أصلا، ما عندهم تردد، حكم ظاهر. إذن هم يقدرون أن يفتون على وفق الحكم الظاهري، وهذا هو الاجتهاد ليس شيئا آخر. فإذن التردد بالنسبة إلى الحكم الواقعي لا الحكم الفعلي. هذا هو بالنسبة إلى البحث الأول، وهو إمكان الاجتهاد المطلق ذاتا ووقوعه خارجا، وما يمكن أن يشكل فيه على وقوعه. الكلام في البحث الثاني، وهو ما يمكن أن يتطرق إليه من الأحكام المتعلقة بالاجتهاد المطلق الذي قلنا بإمكانه ذاتا ووقوعه خارجا. هذا الاجتهاد المطلق الذي قلنا بأنه ممكن ذاتا وواقع خارجا له أحكام، نحن نتطرق إلى هذه، ماذا؟ إلى هذه الأحكام. الأول، الحكم ماذا؟ الحكم الأول هو جواز العمل والاعتماد على هذا الاجتهاد، وعدم جواز رجوع من اتصف بهذا الاجتهاد إلى الغير. مجتهد، نبحث عن جواز العمل على طبق هذا الاجتهاد، وكذلك بالنسبة إلى عمل نفسه، وكذلك عدم جواز رجوعه إلى الغير. أي جواز العمل على طبق ما استنبطه من الأحكام، وكذلك عدم جواز رجوعه إلى الغير. فأقول أنه قد تقدم منا أن فسرنا الاجتهاد الذي قسمناه إلى المطلق والمتجزئ، عرفناه الذي جعلناه مقسما هو شنو؟ هو الاجتهاد بمعنى الملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي. فقلنا من له هذه الملكة، الملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي، هذا ينقسم إلى قسمين، مطلق ومتجزئ. فنقول كلامنا في الاجتهاد ماذا؟ في الاجتهاد المطلق نقسم صاحب الملكة الذي هو مجتهد بالاجتهاد المطلق، هذا مجتهد بالاجتهاد المطلق، شنو قلنا؟ كنا في مقابل المتجزئ، من له القدرة، ملكة شديدة له قدرة على استنباط جميع الأحكام جميعا بحيث يصدق عليه ماذا؟ أغلب الأحكام عرفا، في مقابل المتجزئ أي على بعض الأحكام. نقول هذا المجتهد المطلق الذي له الملكين ينقسم إلى قسمين. شوي انتبهوا يا هذا هو دقيق. ينقسم إلى قسمين. الأول صاحب الملكة الذي أعمل ملكته في الخارج واستنبط الأحكام الشرعية، هذا قسم، وهو أنه له ملكة يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام، وقد أعمل ماذا؟ وقد أعمل ملكته واستنبط الحكم الشرعي. كلامنا في هذا القسم، هل يجوز له بعد إعمال ملكته واستنباطه للحكم الشرعي، هل يجوز له العمل على وفق ما استنبطه في أعمال نفسه؟ هل له أن يعمل بالنسبة إلى أعمال نفسه على وفق ما استنبطه من الأحكام الشرعية أم لا؟ وهل من كان صاحب الملكة وأعمل ملكته واستنبط الحكم الشرعي، هل يجوز له الرجوع إلى الغير أم لا؟ هذا ها هنا في الحقيقة البحث. نقول لا إشكال في جواز ماذا؟ عمل المجتهد في عمل نفسه بما استنبطه من الأحكام الشرعية، لا إشكال في جواز ذلك. فإن المفروض، انتبهوا ياي، المفروض أنه إما أنه عالم بالحكم الواقعي وجدانًا، عالم كما إذا قام لديه في مقام أو ظفر في مقام الاستنباط بما يفيد العلم بالحكم، فهو قاطع بالحكم، كما إذا حصل لديه قطع بالحكم الواقعي في مقام استنباطه للحكم الشرعي ظفر بالدليل القطعي على الحكم، فهو عالم بالحكم وجدانا بعد. واضح؟ هذا مورد أن يكون عالما أي وجدانا قاطعا ببعض المسائل، فهو إما في مقام استنباط للحكم عالما بالحكم وجدانا كما إذا ظفر في مقام الاستنباط بما يفيد العلم بالحكم الواقعي، أو عالم بالحجة عالم بقيام حجة شرعية عليه أي على الحكم الواقعي كما في موارد الطرق والأصول المثبتة للحكم الواقعي، هو عالم بقيام الحجة، أو عالم بأن الشارع قد جعل حكما ترخيصيا في مقام الظاهر كما في مورد البراءة، زين، كما في موارد الأصول الشرعية النافية للتكليف، هذا حكم ترخيصي كالبراءة الشرعية، فهو عالم بقيام ماذا؟ عالم بقيام حكما بأنه عالم بأن الشارع المقدس قد جعل حكما ترخيصيا له كما في موارد ماذا؟ كما في موارد الأصول النافية للتكليف، أو أنه عالم بمعذوريته في مخالفة الحكم على تقدير وجوده واقعاً كما في موارد الطرق والأصول العقلية النافية للتكليف، في مورد المخالفة وتبيان أن الحكم الواقعي موجودان وهو قد أجرى البراءة العقلية أو قامت لديه أمارة على الحلية وعدم أو على الحلية دون الحرمة وهو كان حراما واقعا، أو على الإباحة وتبين أنه ماذا؟ أنه واجب، فحينئذ هو عالم بماذا؟ بمعذوريته باعتبار جعل شنو المنجزية والمعذرية بمقتضى طريقية هذه شنو هذه الأمارات. إذن في كل هذه الأمور هو عالم بماذا؟ عالم إما بالحكم وجدانا، وإما عالما بأن الشرع قد جعل حكما ترخيصيا، أو عالما بقيام الحجة الشرعية، أو عالما بمعذوريته. فمع علمه بما ذكر يمكن القول بعدم جواز، هل يمكن القول بعدم جواز العمل بعلمه مع أن حجية العلم ذاتية؟ لا يمكن ذلك. لا يمكن أن يقال له لا تعمل بعلمك مع أن حجية العلم ماذا؟ ذاتية، أي منجزية ومعذريته ذاتية، أو أن طريقيته للواقع ماذا؟ ذاتية. ومع حجية العلم ذاتان فحينئذ لا يمكن القول له لا يجوز لك في مقام عملك أن تعمل، أن لا تعمل على وفق ماذا؟ على وفق ما استنبطته من الأحكام الشرعية. وكذلك مع علمه كيف يجوز له الرجوع إلى غيره كما لا يخفى؟ لأن رجوعه إلى الغير إما رجوعه إلى مثله، أو رجوعه أي إلى عالم مثله، أو إلى جاهل، ماكم لا يختلف. فإذا رجع إلى مثله في مقام الترجيح لا معنى له، وأما أن يرجع إلى الجاهل فيكون من باب رجوع العالم إلى الجاهل. لا، إحنا في مورد أنه أعلم بالنسبة إليه لا يقول كما سوف يتبين، لا يقول بأن رأيه وفتواه شنو فتوى حجة، سوف نبين هذا المعنى.
هذا مقام الاحتياط الوجوبي ما يعتبر رجوع؟
ليش؟ يقول هذه أنا في الحقيقة أنا ما توصلت في مقام تبويا. الاحتياط الوجوبي على قسمين، احتياط صوري واحتياط حقيقي. الاحتياط الصوري هو واجد للدليل، ولكن يقول أنا لا أفتي في هذه المسألة، لا أفتي حتى لا يلزم العثر والحرج على المكلفين، فأنا في الحقيقة لا أبدي رأيان، ففي هذه المسألة ليس لهذا رأي فيها، فيجوز الرجوع إلى الغير في هذه المسألة، لأنه لابد من رجوع الجاهل إلى العالم. وهنا أنا الذي رجعت له في هذه المسائل لم يفتي في هذه المسألة، فأرجع إلى الغير، هذا ليس من باب ماذا؟ إرجاع إلى الغير، إرجاع إلى الأعلم من نفس المجتهد. المجتهد أقصى ما فيه يقول أنا لا أفتي، لا أبين رأيا، فإذا لم أبين رأيا فأنت لابد أن ترجع إلى غيري وفق المعادلة العامة الكبرى الكلية، ومرجوع الجاهل إلى العالم. هسا الأعلم، فالأعلم ذاك دليل آخر يشترط فيه ماذا؟ أن يكون المرجوع إليه أعلم لابد وفق الدليل العقلائي وأشبه ذلك. وأما في مورد الاحتياط الحقيقي وهو مورد أيضا فقدان الدليل، مورد فقدان أيضا لا يفتي، لا يبدي رأيا، يقول أنه أنا لا أبدي رأيا، ولكنه لو تريد تعمل على وفق، انتبهوا مو على وفق رأيي، على وفق هذه المسألة، أنا وفق ما رأى أنا احتاط، أنا أقول بالاحتياط، لكن باعتباري أنا فاقد للدليل وأنا أقول بالاحتياط أنا أكون مسوغ لك في هذا المورد. هو إما أن تحتاط على قولي، وإما أن تقلد الغير، لأنه هذا مو عمل بالاحتياط، هذا مو تقليد. الأخذ بالاحتياط ليس تقليدا، لأنه التقليد هو الرجوع للغير. في الحقيقة يقول أنا ما أفتي في هذه المسألة، فأنت مخير يا أيها يا أيها الجاهل بين الاحتياط في جميع المسائل وبين التقليد. ففي مورد المسألة التي لم يقم عندي دليل عليها فأحتاط احتياط وجوبي، شنو أقول؟ هذا مقتضى الاحتياط هيجي، مقتضى الاحتياط هيجي، فأنت أنا في الحقيقة سويت، أنا سهلت لك مسألة الاحتياط،
مسألة الاحتياط صارت واضحة عندك في هذه المسألة، وعندك خيار آخر، لأنه أنت في الكبرى الكلية إما أن تكون تحتاط وإما أن ترجع إلى الغير، فهذا لا يعد رجوعا للمجتهد نفسه إلى الغير، هذا في عمل الغير، وياي هذا أصلا خارج عن بحثنا. أنا دا أقول المجتهد يرجع إلى الغير أم لا؟ المجتهد نفسه يرجع إلى الغير، والمقلد الذي احتاط العالم احتاط احتياطا وجوبيا في المسألة.
الصورة الأولى شيخنا النفسة الصوري النفسة يعني مو للغير.
الصورة لا، هو بالنسبة إليه هو بالنسبة إليه وصل يفتي بالنسبة إلى نفسه يعمل على وهو يرى خطأ الغير كما يأتي إن شاء الله تعالى. واضح المسألة؟ بعبارة أخرى نقول أنه بعد فرض أن هذا الشخص ذا ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي، وفرضنا أنه قد أعمل ملكته واستنبط الحكم الشرعي فعلا، أي أنه قد قامت الحجة الشرعية عنده على هذا الحكم الشرعي، فلا مناص عن كون ذلك الحكم الذي أدت إليه الحجة هو الحكم الشرعي الفعلي. وين؟ في نظر هذا المجتهد، في نظره هذا الذي قامت عليه الحجة هو ماذا؟ هو رأيه، هو حكمه الفعلي، هذا هو الحكم الشرعي مو شيء آخر بعد قيام الحجة الشرعية عليه. وليس الحكم الشرعي الفعلي في نظره إلا ما أدت إليه الحجة التي قامت عنده عليه، هذا أكو شيء آخر؟ ما كفر شيء آخر. فحينئذ أنه إذا كان ذلك وفرضنا انحصار الحكم الشرعي في نظره بما أدت إليه الحجة التي قامت لديه، فلا مناص من جواز عمله على طبق ما أدت إليه الحجة، ما عنده شيء آخر، بل على الفرض المزبور يجب عليه المناص جواز. المراد منه هنا الجواز بمعناه العام الشامل للوجوب، بل يجب عليه على الفرض المزبور أنه يعمل على ماذا؟ على طبق ما أدت إليه الحجة، أو بالنسبة إليه يحتاط، لأن المجتهد لا يخرج عن كونه مكلفا، والمكلف إما أن يكون مقلدا وإما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون محتاطا. فإذا كان مجتهدا يمكن أن يعمل باجتهاده أو ماذا؟ أو يحتاط في المسألة، قامت عليه الحجة الشرعية على الإباحة، يحتاط خلاف الحكم اللي أدت عليه الحجة. بعد الحجة قامت لديه بأن هذا مو واجب وهذا مباح، يقول لا هذا واجب أنا أجيبه.
يعني يقدر يرجع الغير؟
الاحتياط معناه الرجوع إلى الغير؟
المجتهد يمكن يرجع قبل هاي.
ما قلت المجتهد يرجع للغير، أنا قلت المجتهد يرجع للغير، صار لي ساعة أنا أحكي أقول المجتهد ما يجوز له الرجوع إلى الغير. المكلف إما أن يكون مقلدا وإما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون محتاطا. فالمجتهد الذي أعمل ملكته واستنبط الحكم الشرعي الفعلي، فهو في الحقيقة الحكم الفعلي لهذه الواقعة في نظره لا يكون إلا ما قامت عليه الحجة الشرعية، فحينئذ هو مخير بين أن ماذا؟ أن يعمل على وفق ما أدت إليه الحجة أو يحتاط، لأن الاحتياط حسن على كل تقدير وهكذا. فحينئذ نقول هو في نظره ليس هنالك لهذه الواقع حكم إلا ما أدت إليه في مقام الاجتهاد، إلا ما أدت إليه الحجة التي قامت لديه. فحينئذ نقول لا ريب بجواز العمل على طبق رأيه، المراد من الجواز ها هنا معناه العام الشامل للوجوب، وفي المورد يجب عليه إما أن يعمل على وفق رأيه أو يحتاط، ولا يجوز له الرجوع إلى الغير. لماذا لا يجوز له الرجوع إلى الغير؟ لأن فتوى الغير الذي يرجع إليه إما أن تكون مطابقة لفتوى ومثل فتوى فلا معنى للرجوع إلى غيره، وإما أن تكون فتوى الغير مختلفة عن فتوى، وهو في الحقيقة هذا المجتهد في نظره أن ذاك المجتهد مخطئ في فتوى، وأنه ليس الحجة التي قامت على الحكم الشرعي إلا ما أدت إليه على وفق فتوى. أما فتوى الغير هذا في الحقيقة مشتبه مخطئ، لأن الحجة الشرعية هذه وهي مدلولها هذا الحكم الذي هو الحكم الفعلي، وأما ذاك الحكم الفعلي الذي بنظر ذاك المجتهد فهو في الحقيقة ذاك ماذا؟ مخطئ، فهو مخطئ لرأي الغير، فالرجوع إليه حينئذ يكون بحسب اعتقاده من رجوع الجاهل إلى العالم، لو بالعكس من رجوع العالم إلى الجاهل. أحسنتم، بالرجوع العالم، لأن يقول هذا جاهل هذا مخطئ. ولذلك ينقل عن سيد محمود الشاهرودي رضوان الله تعالى عليه، سيد المرجع الكبير زين اللي هو من كبار تلامذة المحقق النائني، سيد محمود الشاهرودي يقول في مورد ما عنده كان احتياط صوري، كان كل احتياط حقيقي، يقول في مورد الاحتياط الوجوبي وهو فقدان الدليل، فقدان الدليل فيحتاط فلا يجوز الرجوع إلى الغير. يقول ليش؟ لأنه يقول مك واحد مثلي فحص وما ظفر بالدليل، فقط عن ذاك الذي فحص وظفر بالدليل ذاك مشتبه. مشتبه
وما نقدر نصوره بالنسبة للأعلم،
ماكو أعلم، لا تصور أعلم، لا تجيب طاري أعلم، ماكو شيء اسمه أعلم هنا هسا. إحنا دا نتكلم مجتهد، مجتهد عمل بمجتهاده وقامت عنده الحجة الشرعية، غيره في نظر ذاك يقول أنا أعلم، يقول الرجوع هذا في الاحتياطات الوجوبية، يقول شنو معنى الرجوع إلى الغير؟ ماكو ما له معنى، لأنه أنا أقطع بعد فحصي وعدم الظفر بالدليل ذاك مشتبه بالدليل، فلذلك إرجاعه إلى الغير كان مستحيلا. ومنهم أيضا شيخ محمد رضا آل ياسين الفقيه، فقيه عصره، أيضا لا قال بعدم الرجوع إلى الغير في الاحتياطات الوجوبية، في المسألة لابد أن تعمل على وفق الاحتياط الوجوبي، ماكو ترجع إلى الغير، بس يريد يبين يقول هذه المسألة ترى ماكو بها دليل اجتهادي فأنا أحتاط، أكثر من هذا ماكو، فهي فتوى في الحقيقة، فتوى بالاحتياط وياي، مو احتياط في مقام الفتوى، لا فتوى بالاحتياط تصير. إذن تبين إلى هذا أن صاحب الملكة الذي أعمل ملكته واستنبط الحكم الشرعي بالفعل وأصبح الحكم الفعلي متعينا عنده بما قامت لديه من حجة، يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه التقليد والرجوع إلى الغير، بل إما أنه يجب عليه العمل على طبق فتواه، أو يحتاط في تلك المسألة إذا كانت موردا للاحتياط. هذا هو القسم الأول لصاحب الملكة الذي أعمل ملكته، وقد أشار إليه قدس سره بقوله كما لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد، أي بهذا الاجتهاد المطلق لمن اتصف به، وياي لمن اتصف به. عندي قسم ثاني، ها هنا عندي قسم ثاني، وهو صاحب الملكة مجتهد مطلق، بمعنى له ملكة
يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام، ولكن لم يعمل ملكته ولم يستنبط شيئا من الأحكام. كثير أكو مجتهدين لهم ملك على مجتهد مطلق له ملك على استنباط الحكم الشرعي، ولكن لا يداول هذه الملكة في الخارج، لا يعمل ملكته. ها هنا البحث الأول وهو الحكم الأول، وهو أنه هل يجوز العمل على طبق رأيه بالنسبة إلى عمل نفسه؟ لا بعد، لأنه فرضنا في هذا الفرض المذكور أنه لم يعمل ملكته، هو ما عنده حكم بعد، هو لم يعمل ملكته أصلا حتى نقول إذا أعمل ملكته خلاص يدخل في القسم الأول. هو لم يعمل ملكته في الخارج، لم يعملها، لم يروح يراجع الأدلة ويستنبط حكم شرعي، فبعد ماكو محل للبحث أنه يجوز العمل على طبق في عمل نفسه على ما استنبطه منه، هو ما استنبط شيء. لكن يقع البحث في المسألة الأخرى، وهي هل يجوز له الرجوع إلى الغير أم لا؟ هو له ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي، ولكن لم يعمل ملكته، فهو جاهل بالفعل، ولكن ماذا؟ متمكن من استنباط الأحكام الشرعية. هذا الجاهل بالفعل المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية، هل يجوز له الرجوع إلى الغير أم لا؟ واضح؟ هذه هي المسألة التي نتطرق، هذا القسم الثاني. نقول هذا القسم لم يتطرق له المصنف في المقام، في هذا المقام لم يتطرق له المصنف، وإنما الذي تطرق له شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في رسالته الخاصة في الاجتهاد والتقليد. عند رسالة خاصة في الاجتهاد والتقليد بمباحث الاجتهاد والتقليد، فقد ادعى قيام الإجماع، قيام الإجماع على عدم جواز رجوعه إلى الغير. يعني بمعنى يقول له أنت جنابك، تريد يقول له، يقول له جنابك ما من حقك ترجع إلى الغير، أي القادر على الاستنباط ولكن جاهل بالفعل. أنت لك خيارين لا ثالث لهما، إما أن تحتاط وإما أن تعمل اجتهادك، ما من حقك ترجع إلى الغير. يا بليش؟ لقيام الإجماع على عدم جواز رجوعه إلى الغير بعد، وأن ما دل على جواز التقليد من الآية والرواية منصرف إلى خصوص الجاهل الغير المتمكن. أدلة جواز التقليد كما تأتي يقول هذا منصرفة إلى خصوص، يعني يقول يجوز لك التقليد، من الذي يجوز له التقليد؟ هو الجاهل بالفعل الغير المتمكن من استنباط الحكم الشرعي. فأدلة جواز التقليد منصرفة عن الجاهل بالفعل المتمكن من استنباط الحكم الشرعي، بل هي منحصرة في خصوص الجاهل بالفعل الغير المتمكن من استنباط الحكم الشرعي، فيكون الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير، الموضوع لعدم لا يجوز الرجوع إلى الغير، موضوعه من؟ المجتهد. لا يجوز الرجوع إلى الغير، موضوعه من؟ المجتهد. المجتهد القادر على استنباط الحكم الشرعي، سواء استنبط بالفعل أو لم يستنبط، هذا لا يجوز له الرجوع إلى الغير، بل هو بين أمرين، إما أن يعمل على وفق ما استنبطه إذا استنبط بالفعل، أو يحتاط. وأما الجاهل بالفعل المتمكن من الاستنباط فأيضا نقول له لا يجوز لك الرجوع إلى الغير، إما تستنبط، وإذا جنابك ما تريد تستنبط
حينئذ تحتار، ما يجوزك ترجع إلى الغير. مقتضى ماذا؟ مقتضى ما ذكره شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. وهذا الذي ذكره يناسب تعريف الاجتهاد بأنه ملكة يقتدر بها على تحصيل الحجة على الوظيفة الفعلية من الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. هذا في شنو؟ في البحث الأول أو في المسألة الأولى، وهي جواز عمل المجتهد المطلق على وفق ما أدى إليه نظره وعدم جواز رجوعه إلى الغير. الكلام بالنسبة إلى البحث الثاني، وهو أنه صاحب الملكة، انتبهوا ياي، صاحب الملكة الذي أعمل ملكته واستنبط الحكم الشرعي، هذا الذي قلنا بأنه يجب عليه العمل على وفق ماذا؟ على وفق ما أدى إليه، ما أدى إليه رأيه، بل لزوم ذلك إلى إذا لم يحتاط. زين، بحث المصنف هذا الذي صاحب ملكة، هل يجوز الذي استنبط بالفعل، هل يجوز رجوع الغير إليه أم لا يجوز رجوع الغير إليه؟ هل يجوز رجوع الجاهل إليه؟ الجاهل أي جاهل؟ الجاهل بالفعل، الغير المتمكن من الاستنباط. أما المتمكن من الاستنباط هذا لا يجوزه الرجوع إلى ماذا؟ الذي استنبط بالفعل. أصلاً هذا يجب عليه إما أن يستنبط هو مثل ذاك، وإما أن يحتاط. أما الجاهل بالفعل الغير متمكن من الاستنباط، هل يجوز الرجوع إلى الذي استنبط واجتهد وعمل بملكته أم لا؟ هذا هو البحث. فها هنا نقول أن المجتهد تارة يرى انفتاح باب العلم والعلمي، وأخرى يرى الانسداد، فأي من القسمين يجوز الرجوع إليه وأي من القسمين لا يجوز الرجوع إليه، يأتي البحث فيه إن شاء الله.
والله
سلام الله عليك مولاي سيدنا، شلون أحوالك؟ الله يعزك إن شاء الله.
ما يعني بس موجود أنا قارئ مفيد ذهني. Thank you.